أخرجوا به، وهذه صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر. ولهذا قال: وقد دخلوا، أي عندك يا محمد، بالكفر، أي مستصحبين الكفر في قلوبهم، ثم خرجوا وهو كامن فيها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، وهذا أمر معلوم، لأن الذي يبغض الإسلام في قلبه حتى ولو صلى وصام وحج مع الناس فإنه لا نصيب له في الإسلام. كذلك من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أبغض شريعة من شرائع الإسلام، أو كرهها، فإنه هذا ينقض دينه، ولو كان مكذب في الباطن، ما هو مصدق، لكنه لا يستطيع أن يظهر الكفر فيتظاهر بالإسلام، فهذا أيضا لا ينفعه. فقوله وقد دخلوا بالكفر دل على أن القلب إذا كان كافر فإن الظاهر لا ينفع الإنسان، لكن الحكم على الإنسان إنما هو حكم بالظاهر. إذا أردنا أن نقيم الحد على شخص فلا بد أن يظهر منه الكفر، لأن القلب لا معرفة لأحد بما فيه، وإنما يكون الحكم على الظاهر. ولهذا قال: وهم قد خرجوا به، فخصهم به دون غيره. وقوله تعالى: والله أعلم بما كانوا يكتمون، والله عالم بسرائركم وما تنطوي عليه ضمائركم، وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بما ليس فيهم، فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم، وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. وقوله: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. وترى كثيرا منهم، أي من أهل الكتاب، يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأكلهم أموالهم بالباطل. لبئس ما كانوا يعملون، أي لبئس العمل كان عملهم، وبئس الاعتداء اعتداؤهم. ثم بين موقف الأحبار والرهبان من هذا الصنيع، وذمهم على السكوت عن هؤلاء، فقال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يعني هذا الصنيع من السكوت من الرهبان والأحبار فإنه صنيع مذموم. قال: يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات، والأحبار هم العلماء. قال: فلبيس ما كانوا يصنعون، يعني من تركهم ذلك. قال ابن عباس: وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، يعني على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وهذا مر معنا في الدرس السابق، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يخاف على رزقه ولا يخاف على أجله، لأن الرزق والأجل مقدر، لا يقدمه شجاعة ولا يوخره جبن. فعلى الإنسان أن يقول بالحق أينما كان، ولا يخشى على رزقه ولا على أجله. وروى الإمام أحمد عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع، ولم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. هم أعز منه وأمنع، يعني أن الذين يفعلون المعاصي حثالة من الناس، فالعلماء أعز منهم وأمنع، ومع هذا يسكتون عنهم، فهذا يدل على ذهاب الغيرة. فهذا وعيد شديد لمن يسكت عن المعاصي وهو يستطيع أن ينكر على أصحابها. ورواه أبو داود وأبو ماجة بنحوه، وهذا أيضا حديث صحيح إسناده صحيح. نعم. ثم لا يزال السياق يتحدث عن اليهود قاتلهم الله، فإن اليهود أصحاب انحرافات كثيرة، والله عز وجل يوم يكثر من ذكرهم في القرآن لكي نعتبر بأن هؤلاء ما شكروا الله عز وجل مع وجود الكتاب عندهم من التوراة والإنجيل، ومع كثرة الأنبياء في بني إسرائيل، ومع هذا العلم الذي عندهم، يعني كانوا من أشد الناس انحرافا وطعنا في الله عز وجل وطعنا في الرسل وارتكاب للآثام. فهذه الآيات المتتابعة عن اليهود والنصارى، أولا هو تذكير لهم، لأن أكثر الأمم يهود ونصارى، فتذكير لهم وزجر لهم إذا سمعوا هذا لعلهم يرجعون ويسلمون. ثم تذكير لنا نحن لا نقع فيما وقعوا فيه، ولا نتأثر بهم في طرائقهم وفي سلوكهم. ولهذا انظروا ما حكاه الله عز وجل عنهم والعياذ بالله من طعنهم في ذات الله. قال سبحانه: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهذا طعن في الله عز وجل، في ذات الله، انتقاص لله عز وجل. فأي بعض من الناس يقولون أهل الكتاب من اليهود، يعني أنهم يعني فيهم خير، من يقول منهم أي خير في شخص يطعن في الله عز وجل؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وكون الله عز وجل جعل بينهم العداوة والبغضة لا يدل على أن بعضهم أقرب إلينا من بعض، لأنه مر معنا وبعضهم أولياء بعض، يعني هم فيما بينهم عداوة، لكنهم إذا اجتمعوا ضد المسلمين فإن اليهود أولياء للنصارى والنصارى أولياء اليهود، بعضهم أولياء بعض. وهذا لا يمنع من وجود العداوة بين اليهود والنصارى، فإن بينهم عداوة ذكرها الله فهي موجودة، بل بين فرق اليهود فيما بينهم من العداوة الشيء الكثير، وبين فرق النصارى من العداوة الشيء الكثير، لكنهم في مقابل المسلمين فإن بعضهم أولياء بعض. يقول ابن كثير: يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوه عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل، لأن معنى يده مغلولة ليس معنى أنهم يريدون أن مربوطة إلى عنقه، وإنما يريدون أن يصفوا الله عز وجل بالبخل، أنه بخيل. وسبب ذلك أنهم يرون في الكون فقراء، ويقولون لو كان الله كريم لا أغنى هؤلاء الفقراء ولا محتاج أن يأمرنا أن نتصدق عليهم. وهذه سفاهة منهم، هذا اعتراض على حكمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل لما جعل في الناس أغنياء وفقراء هذا له حكم عظيمة، ليس لأن الله عز وجل لا يستطيع أن يغني الفقراء، وإنما لحكم عظيمة. تصوروا لو كان الناس كلهم أغنياء، من الذي يقوم بخدمة بعض الناس لبعضهم؟ من الذي يخدم؟ يعني الناس الآن هذا يبني لهذا لأنه يحتاج إلى المال، وهذا يقود السيارة وينقل هذا لأنه يحتاج إلى المال، فقامت مصالح الناس على هذا التفاوت بينهم في المال في الغنى والفقر. فمن حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل الناس كلهم على التقوى والهدى، ولو كان الناس كلهم أهل تقوى وهدى فأين صفات الله عز وجل فيما يتعلق التواب؟ يتوب على من؟ لو لم يكن عاصي يتوب على من؟ لو لم يكن هناك مذنب شديد العقاب يعاقب من؟ لو لم يكن هناك فقير من يخدم الغني؟ فلا اعتراض على حكمة الله في تصريف هذا الكون. وهذا مرده ليس إلى أن الله عز وجل بخيل كما قالت اليهود عليهم لعن الله، وإنما هذا اعتراض منهم على حكمة الله عز وجل. ولهذا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. واستدل ابن كثير على أن هذا هو مرادهم، أن يده مغلولة المراد به وصفه بالبخل، بقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهذا فيه نهي عن الشح والبخل، وليس المراد أن فيه نهي عن ربط اليد في العنق، لا، المراد النهي عن الشح والبخل، وإنما يعبر عنه بأن هذا الذي لا ينفق فيما أوجب الله عز وجل عليه فإن يده مغلولة إلى عنقه. وفي هذا ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله. وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرمة إنها نزلت في فنحاص اليهودي عليه لعنة الله، وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء لما رأى أن الله عز وجل يطلب منهم القرض ويطلب منهم الزكاة والصدقة، ظن إذن أنهم هم أغنى من الله ويعطونه، وهذا من جهله، وإنما هذا اختبار للبشر. قال فضربه أبو بكر الصديق رضي الله عنه على هذه المقولة الشنيعة. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق، فأنزل الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه، فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهكذا وقع لهم. فإن عندهم من البخل، يعني هذه الصفة التي نسبوها إلى الله فإن الله عز وجل جعلها فيهم أكثر منها في غيرهم، ولأجل ذلك أبخل الناس بالمال هم اليهود. ففيهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم، كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال تعالى ضربت عليهم الذلة إلى آخر الآية. ثم قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه، وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له، الذي خلق لنا كل شيء مما نحتاج إليه في ليلنا ونهارنا وحضرنا وسفرنا وفي جميع أحوالنا، كما قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والآيات في هذا كثيرة. وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض مما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وفي يده اليخرى وفي يده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. وقال: يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، أخرجاه بالصحيحين. وقوله: ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أن يكون ما أتاك الله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباهه، فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا صالحا وعلما نافعا، يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك طغيانا، وهو المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء، وكفرا أي تكذيبا، يعني من شدة حسدهم كلما جاءت نعمة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته زادتهم حقدا وحسدا وتكذيبا وكفرا. كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني القرآن، والذين لا يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني أن آيات الله عز وجل إذا جاءت، فمن شرح الله صدره للإيمان فهذا تزيده إيمان، وهي شفاء لما في قلبه من الأوهام والشكوك، وإذا كان من أهل الضلال فهي تزيده ضلال ويزداد شكا وريبة والعياذ بالله. وليس هذا لضعف في دلالتها ولا في براهينها، لكنه لما في قلبه من المرض. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال: وقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني أنه لا تجتمع قلوبهم، بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما، لأنهم لا يجتمعون على حق، وأهل الباطل دائما هم أصحاب اختلاف وبغضاء وشقاق، وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعي: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: الخصومات والجدال في الدين، رواه ابن أبي حاتم. وقوله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بها، وكلما أبرموا أمورا يحاربونك بها يبطلها الله عز وجل، ويرد كيدهم عليهم، ويحيق مكرهم السيء بهم، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين، أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض، والله لا يحب من هذه صفته. وهذا الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم دبروا له مكائد ونقضوا العهود وسحروا الرسول صلى الله عليه وسلم وتآمروا على قتله ووضعوا له السم، ومع هذا أفشلهم الله عز وجل وأذهب مكرهم وكيدهم ونصره عليهم حتى شردوا شذر مذر. ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم، لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، أي لا أزلنا عنهم المحذور ولا حصلنا لهم المقصود. وهذا ليس خاص بهم، فإن هذا أيضا وعد من الله لكل من آمن واتقى بأن الله عز وجل يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، قال ابن عباس وغيره يعني القرآن، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. وقوله لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني بذلك كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إلى آخر الآية. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرفع العلم، فقال زياد ابن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال ثكلتك أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة، أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله عز وجل. ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره. وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم، قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ ورواه ابن ماجه وإسناده صحيح. وهذا يدل على أن العمل إذا رفع فإن العلم رفع، لأن فائدة العمل فائدة العلم العمل، فإذا رفع العمل فدل على أنه لا علم، لأنه علم لا ينتفع به. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقية كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة، يعني المقتصد والسابق بالخيرات والسابقون، كل هؤلاء يدخلون الجنة. وآخر الآيات وثناء من آمن من أهل الكتاب، ف فإن من آمن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإن الله عز وجل يعطيه أجره مرتين. ولعلنا في هذه الليلة نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.